يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا من تحل بذكره عقد النوائب والشدائد، يا من إليه المشتكى وإليه أمر الخلق عائد، يا حي يا قيوم يا صمد تنزه عن مضادد، أنت العليم بما ابتلين به وأنت عليه شاهد، فرج بحولك كربنا يا من له حسن العوائد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كيف الحال يا شباب؟ جميلة هذه العبارة وجميلة هذه الكلمة. كيف أحوالنا؟ كثيرا ما نسأل عن أحوالنا، عن الطعام والشراب، أحوالنا عن اللباس، أحوالنا عن الدراسة، أحوالنا عن الزوجات والأولاد، لكننا قلة من يفهم هذه العبارة أنها سؤال عن أحوالنا مع الله سبحانه وتعالى. الليلة جئنا لنسأل أنفسنا كيف هي أحوالنا مع الله سبحانه وتعالى. كيف الحال يا شباب؟ عبارات أريد أن أخرجها من قلبي فتصل إلى قلوبكم، وأسئلة وأجوبة نريد أن نتدارسها الليلة حتى يذكرها الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى. إن الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأحباب، إن الله جل وعلا أيها الإخوة الأحباب، أعطانا الصحة، أعطانا العافية، أعطانا الخير كله، فلذلك يجب أن تكون أحوالنا كلها مرضية لله سبحانه وتعالى، يجب أن تكون أحوالنا كلها وفق ما يريد الله سبحانه وتعالى. لكن قفوا معي وقفة مع هذه الفلاشات السريعة. عبد الله يعشق موسيقى الراب الغربية، وسمير لا ينام حتى يكلم حبيبته، ونجوى في شنطتها دائما علبة سجائر احتياطية، وفلان لا يستطيع العيش بدون الحشيش والمخدرات، أليست هذه أسماء أناس مسلمين، أسماء عربية؟ لكن ما الذي جعلهم يصلون إلى هذه الحال؟ هل لأنهم فقراء؟ لا، ليسوا فقراء. هل لأنه لا يملكون مناصب في المجتمع؟ لا، ليس ذلك. هل لأنهم المجتمع يحتقرهم ولا يعطيهم منزلة ولا مكانة؟ ليس ذلك. أم لأنهم لا يملكون المال الذي يكون لهم به كل المتع الدنيوية؟ لا، ليس ذلك، بل عندهم ذلك وكثير، لكن السبب الوحيد هو أنهم بعيدون عن طاعة الله سبحانه وتعالى. يشتكون الهموم، يشتكون الأرق، يشتكون الغم، يشتكون الحياة كلها، بل بعضهم يتمنى أن يموت وأن ينتحر كما سأخبركم بعد قليل. إن هذه الحياة التي يحياها كثير من شباب وفتيات المسلمين تنم عن واقع مرير، تنم عن واقع أنهم بعيدون عن معنى السعادة الحقيقية، بعيدون عن أن تكون حياتهم وأحوالهم مرضية لله سبحانه وتعالى. لذلك قفوا وقفة مع هذه القصة الغريبة العجيبة. في يوم من الأيام كان صالح يسير بسيارته على الطريق السريع، كانت الهموم تدور في رأسه وذاكرته، فصديقه قد قاطعه بسبب أنه لم يعد يدفع الأموال التي كان يشتري بها الحشيش والمخدرات، وحبيبة قلبه مريم قبل لحظات أغلقت الهاتف في وجهه لأنه لم يعد يخرج بها إلى المتنزهات والحدائق، وجاء ومدير الجامعة كان قد أنذره الإنذار الأخير إما أن يواظب على الحضور أو يطرد منها، ووالدته تسبه دائما، تستقبله عند دخوله إلى البيت بالسباب وتودعه بالسباب أيضا بسبب سوء معاملته لأمه وأبيه وإخوانه وأخواته في المنزل. كان صالح تدور في رأسه كل هذه الهموم، توقف بسيارته، نزل ليبحث عن نسمة هواء أو عن شيء يعيد له الأمل، لكن الألم يزيد عليه ويزيد. ركب في المقعد الخلفي، ضغط على رأسه بقوة، تمنى لو كان يملك يدين من الفولاد حتى يحطم رأسه. قال لنفسه: لماذا لا أنتحر؟ لماذا لا أموت؟ اسودت الدنيا أمام عينيه، وعادت على ذاكرته صور عديدة، صور الدخان، صور الشيشة، صور الاجتماع على المقاهي، صور الضحكات العالية، صور معاكسات الفتيات، صور أليمة عادت على ذاكرته. نظر إلى علبة المضاد الحيوي التي كانت في درج السيارة، سحب شريطا وابتلعه كاملا وغاب عن الوعي تماما. بعد لحظات كان على ذلك الطريق أحد الصالحين يمر بسيارته، وجد سيارة صالح على جانب الطريق مفتوحة الأبواب، نزل إليه، تحسس نبضه، لمح بعينيه علبة المضاد الحيوي، أدرك أنه قد أدى أدرك أنه قد حاول الانتحار. حمله سريعا إلى المستشفى، وهناك قاموا بإجراء غسيل للمعدة. أفاق من الغيبوبة، أفاق من حالته التي كان فيها، ثم التفت حوله وإذا به حي يرزق، فقال: لماذا أنقذتموني؟ أريد أن أموت، أريد أن أنتحر، أريد أن أغادر الدنيا، لا يوجد شيء في حياتي سعيد، لا يوجد شيء في حياتي جميل، أريد أن أغادر هذه الحياة. فقال له ذلك الرجل الصالح، اقترب منه وقال: أنا أعلم يا أخي، أعلم سبب همك وغمك. قال الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا هو سبب الضنك، هذا هو سبب الهم، أنك بعيد عن طاعة الله جل وعلا، أعرضت عن ذكر الله سبحانه وتعالى. لكن خذ مني هذه الهدية يا صالح: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذه وعد من الله سبحانه وتعالى. وخذ أيضا وعد آخر: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالله جل وعلا وعد الذي يعمل الأعمال الصالحة أن يعيش حياة طيبة، حتى وإن كان فقير، حتى وإن كان وضيع، وإن كان لا يملك شيء، لكن يعيش حياة طيبة، حياة مطمئنة. فأكثر الشباب الذين يشتكون من الهموم ومن الأرق ومن الغموم أحوالهم لا ترضي الله سبحانه وتعالى. لذلك دعونا هذه الحلقة في رمضان نغير أحوالنا، نسأل أنفسنا: لماذا يا شباب يا بنات، لماذا أحوالنا لا ترضي الله؟ لماذا؟ لأننا بعيدون عن طاعة الله سبحانه وتعالى. تحاصرني الهموم أيا رفاقي وأشكو كل يوم من مذاقي، فمدوا كفكم يا خير صحبي فإني بائس أشكو اغتراقي. إن الكثير من شباب المسلمين وفتيات المسلمين عندهم هذه المشاعر، عندهم مشاعر الهم ومشاعر الغم والأرق والبعد عن اللذة والبعد عن السعادة والحياة الجميلة. لذلك دعونا نتفق أن تكون حياتنا وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى. والذين يحيون حياة سعيدة يا شباب، الذين يعيشون حياة جميلة، هم الذين لهم رصيد من الحسنات، لهم رصيد من ذكر الله، لهم رصيد من الاستغفار. تأمل أبو هريرة رضي الله عنه، كان فقير لم يكن عنده شيء، ومع ذلك يقول: كنت أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فقط، يعني أي شيء يملأ بطني وأذهب أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا تقول يا رسول الله؟ حدثني يا رسول الله، ماذا عندك من أحاديث؟ في يوم انظر الهم، مع أنه جوعان فقير من أهل الصفة، يقول: يا رسول الله إني إذا سمعت الحديث لا أحفظه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ابسط رداءك يا أبا هريرة. فبسط رداءه فقال: اجمعه. فجمع الرداء، فقال أبو هريرة: فما نسيت شيئا حفظته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحياة الجميلة هي التي تكون أحوالنا فيها وفق طاعة الله جل وعلا. يحدثني أحد الدعاء يقول: في يوم من الأيام ذهبت إلى البر، وأثناء مروري بالسيارة في ذلك البر أتمشى أنا وأهلي، وجدت أحد الشباب كان يلبس بنطال جنز، له قصة غريبة، جالس لوحده بجواره سيارته ومعه آلة العود يداعب أوتارها ويدندن عليها. يقول: فقلت في نفسي لا بد أن أنصح هذا الإنسان. اقتربت منه وسلمت عليه وضممت إلى صدري واحتضنته وابتسمت في وجهه ودعوت له بالجنة والخير، وقلت له: يا أخي، إن الله جل وعلا يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. سبحان الله. قال: قلت له: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعوا على أن لهو الحديث هو الغناء، لهو الحديث هو الغناء، فلذلك ابتعد عن هذا الغناء. وقال الصحابة: إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. هل ترى البقولات عندما نضعها على قطن أو في الماء كيف الماء ينبتها ويجعلها تخرج فرعا وخضرة؟ كذلك الغناء ينبت النفاق في القلب، فلذلك دع هذا الغناء. فنظر لي وقال: يا شيخ أنا لي 30 سنة، يا شيخ 30 سنة وأنا أغني وأنا على هذا الحال، هل يغفر الله لي 30 سنة؟ قال: قلت له: نعم يغفر الله لك 30 سنة، ولماذا لا يغفر الله لك؟ الله أجود الأجودين وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله جل وعلا يغفر الذنوب ويمحو الذنوب، ما علينا فقط إلا أن نغير الأحوال من الصحبة السيئة إلى الصحبة الصالحة، من البعد عن الصلاة إلى القرب من الصلاة، من محاربة المساجد وهجرانها إلى المجيء إلى المساجد ومحبتها، من ترك الاستغفار والأذكار إلى الحرص على الأذكار والاستغفار، من إطلاق البصر والنظر إلى النساء إلى غض البصر وإبعاده عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. غير الحال فقط، غير الحال، انوي الآن، انوي يا أختي، انوي يا أخي، في رمضان تتغير الأحوال، وبعد رمضان تستمر الحياة في طاعة الله سبحانه وتعالى، تستمر الحياة في مرضات الله جل وعلا. ما أجمل أن تكون هذه المشاعر، وما أجمل أن يكون هذا هو حالنا. قصة عجيبة يرويها لي أحد الأطباء، يقول في يوم من الأيام جاءني شاب اسمه علي، دخل علي: علي يا دكتور أشتكي من ألم في قلبي. يقول: فقلت له تمدد على السرير، تمدد على السرير، وجئنا بالأجهزة الطبية وكشفنا عليه، وإذا عنده مشكلة كبيرة، تضخم في القلب، لا بد أن أعالجه الآن، لا بد أن نجري عملية. فقلت له: يا علي، الآن عندك تضخم في القلب، لا بد أن نجري عملية. طيب الحل يا دكتور؟ لا بد أن نجري عملية، ستأتيك الأوراق، وقع واتصل على أهلك وأخبرهم أننا سنجري عملية في القلب. رفع السماعة على والدي وقال: يا والدي، أنا في المستشفى الفلانية، سأجري عملية، تعال. يقول: فأنا بدأت أطمئن وأقول: إن شاء الله الأمور طيبة، وما عليك إلا أن تصبر وتحتسب. وأدخلت إلى غرفة العمليات، وأثناء خلعي لملابسي وثوبه سقطت علبة السجائر، فقلت له: أسأل الله أن يتوب عليك منها. نظر إلي مستغرب وكأني قلت شيء عجيب، فعلمت أنه ما زال عنده يعني كبر على الطاعة، ما زال عنده أنف من أن يتوب، من أن يغير حاله. يقول: فأثناء إدخاله إلى سرير العمليات، وقبل أن أضع له إبرة البنج المخدر، قلت له: يا علي، قل لا إله إلا الله، فالأعمار بيد الله، وسنجري عملية في القلب. فقال: يا دكتور، أنا لن أموت يا دكتور، لن أموت يا دكتور. قلت له: يا أخي، هذه كلمة التوحيد، لا أحد يرفض أن يقول كلمة التوحيد. قال: لا، لن أقولها. يا دكتور، قل لا إله إلا الله. قال: لا، لن أقولها. فيقول: بعد أن بدأنا في العملية، والله اضطرب القلب وغادرت روحه جسده، ونحن في حال لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. بكى أغلب الأطباء، حاولنا إنعاش الجسد بالأجهزة، بالموجات الكهربائية، حاولنا أن نعطيه دفع، حاولنا بجميع الوسائل، ولكنه مات وفارق الحياة. يقول: بدأت دموعي تجري على خدي، لأنني تذكرت المعاصي التي أنا أعملها، المعاصي التي أنا أرتكبها، وأمام عيني شخص لم يرفض أن يقول لا إله إلا الله، وغادرت روحه جسده، ومات على غير التوحيد، مات على غير الطاعة. وبدأت أنظر إلى عينيه الشاخصتين بعد أن خرجت روحه، كأنها تخبرني بشيء، كأنها تقول: قل لوالدي، قل لوالدي يسامحني، قل لزوجتي تسامحني، قل لأولادي يسامحوني. وخرجت، جاءت إلي زوجته: ما الخبر يا دكتور؟ لم أحدثها. جاء إلي والده، كنت مطرق، عرفوا من إطراقي أن ابنهم قد غادر الدنيا والحياة. أصبح والده يطمئني ويقول: يا دكتور، اصبر واحتسب، الأعمار بيد الله عز وجل. أمسكت ولده الصغير، ضممته إلى صدري، قبلته من خصلات شعره، وكأني أهمس له وأقول: آه، لو رأيت أباك، لقد أخبرني أنه يتندم على كل لحظة قضاها في معصية الله سبحانه وتعالى. لقد أحسست أنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليصلي ركعة، ليبكي دمعة لله سبحانه وتعالى، ليستغفر استغفارة واحدة. فدعونا يا شباب يا فتيات نغير الحياة ونقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى. أترككم أيها الإخوة والأخوات مع هذا الفاصل، نعود بعده بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رضاً حياتي أنت أحلى أمنية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا لكم أيها الإخوة والأخوات. إن الأحوال التي يحياها شباب وفتيات المسلمين أحوال لا تسر، ولذلك يجب علينا يا إخواني ويا أخواتي أن نعيد النظر وأن نتأمل لماذا كثير من الشباب والفتيات على هذه الأحوال. لأن الدنيا غرتهم، لأن الدنيا سرقتهم وسلبتهم. ولذلك من أهم الأسباب التي تجعلنا نغير أحوالنا أن نعلق قلوبنا بالآخرة، أن نعلق قلوبنا بالجنة، أن نتذكر نعيم الجنة، أن نتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن دعونا نتأمل نعيم الجنة باستمرار، ونفكر فيها حتى نزهد، وحتى يكون لدينا دافع أن نعمل ونغير هذه الحياة. أيضا من القضايا المهمة أيها الإخوة والأخوات أن الكثير من الشباب يتمنى أن يغير حياته. يقول: أتمنى أن أصبح محافظ على الصلاة، أتمنى أن أصبح محافظ على قراءة القرآن، أتمنى أن أترك حب الفلانة الفلانية وحب العشيقة الفلانية، أتمنى ذلك، لكن أصدقائي سيعيرونني، سيقولون: يعني أنت أصبحت متشدد، سيقولون كذا وكذا. أقول: لا، غير الصحبة، لأنك إذا لم تغير الصحبة قد تموت على معصية. ولذلك الكثير من الشباب الدنيا إذا ملأت قلبه وشغلت قلبه أصبح عنده لا يكون لا أصبح ليس عنده استعداد أن يغير هذه الصحبة. فإذا أخرجنا الدنيا من قلبه وعلقناه بالآخرة أصبح عنده استعداد أن يغير الصحبة وأن يقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولنحذر يا شباب، فإن المعاصي تؤدي إلى سداد القلوب، المعاصي تؤدي إلى أن يوجد على القلب ران يمنع الإنسان من الهداية، يمنع الإنسان من التأثر بالموعظة، من التأثر بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولنحذر أيضا من الصحبة التي يكون هدفها فقط هو الحصول على الشهوة، هدفها فقط هو الحصول على الرغبة، على ما يريد هذا الإنسان. والكثير من الشباب الآن في هذا الزمن انتشر حتى الحب بين الشباب والعياذ بالله، بين الذكور انتشرت هذه الفواحش وبين الفتيات كذلك. طيب أي فائدة من ذلك الصاحب؟ أي فائدة من ذلك الصديق؟ وينبه هذا الشاب ويخوف ويقال له يا أخي هذا الرجل لا يريد منك إلا الشر، ويقال لهذه الفتاة هذه الصديقة والصاحبة لا تريد منك إلا الشر، ابتعدي ابتعد، ولكنهم لا يستمعون النصيحة. وقفة يا أحباب، سليمان فتى في الثانوية من الدراسة، جميل وسيم يحمل قدرا كبيرا من الوسامة الظاهرة، كان في مدرسته أحد الذئاب الذين همهم فقط هو التعلق بهؤلاء المردان وهؤلاء الصغار من السن، وكان زملاؤه في المدرسة يحذرونه ويخوفونه. لكن بدأ ذلك الخبيث يستميل قلب سليمان بالهدايا وبعض الكلمات الجميلة، يعزمه على الإفطار في المدرسة، يحاول أن يستميل قلبه ببعض الكلمات الجميلة، يثني عليه أمام زملائه، يقول لا يوجد أحد في المدرسة أفضل من سليمان ومثل هذه العبارات. كان مصليا، كان حريصا على القرآن، كان ناجحا، كان متفوقا بين زملائه، كان حتى بين المعلمين له قدر خاص ومكان خاص في قلوبهم، يحترمونه يوقرونه، وكان خلوقا في بيته. لكن مع صحبة ذلك المفسد بدأت الأمور تتغير، بدأت الأحوال تتغير. نصحته والدته لكنه لم يمتثل ولم يسمع النصيحة. في يوم من الأيام تأخر سليمان ولم يعد إلى البيت. رجع الأب من عمله، قالت الأم يا أبا سليمان أنا قلقت على سليمان وسليمان لم يعد الآن من المدرسة. فقال لها الأمر بسيط، أكيد مع زملائه يتغدى أو يعني يتفسح وسوف يعود إلى البيت. انتظروا حتى أذن المؤذن لصلاة العصر، قالت لابد أن تذهب وتسأل عن سليمان. انطلق الوالد وفي رأسه أسئلة عديدة، وصل إلى المدرسة، طرق الباب على حارس المدرسة، السلام عليكم، هل رأيت سليمان؟ والله سليمان رأيته اليوم لكنه لا أدري متى انصرف من المدرسة. طيب هل عندك رقم المدير؟ نعم عندي رقم المدير. أخذ رقم المدير واتصل، وهناك في بيت المدير رن جرس الهاتف، السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك يا أبا سليمان، كنت سأتصل عليك، سليمان تردت أحواله كثيرا، أخلاقه أصبحت سيئة، أصبح كثيرا التأخر عن الدراسة، كثيرا التأخر عن حل الواجبات، حتى الصلاة لا يؤديها في المسجد الذي في أسفل المدرسة مع الشباب الذين يصلون جماعة، وكنت أريد أن أشتكي لك. طيب هل رأيت ابني اليوم؟ لا لم أرى ابنك، لكني رأيته ينصرف مع ذلك الشاب الفاسد الذي نصحته أكثر من مرة أن يبتعد عن صحبته. طيب هل يمكن أن تصف لي أيها المدير بيت ذلك الشاب؟ لا أعرف، لكني أعرف في ملفي أنه في الحي الفلاني. ذهب والد سليمان إلى ذلك الحي، سأل عن منزل ذلك الشاب، طرق الباب، خرجت والدته العجوز، السلام عليكم، أين ابنك يا أمي؟ قالت ابني جاء إلي وأخبرني أنه مسافر. وعندئذ كادت هذه الكلمات أن تصعق والد سليمان، هل يعقل أن يكون ابني سافر مع هذا الذئب دون علمي ودون معرفتي؟ عاد إلى البيت مطرقا حزينا، فتح الباب، جاءت أم سليمان، أين سليمان؟ ما الأخبار؟ لا أدري والله، سليمان لا خبر عنه. انتظروا حتى انتهى اليوم كله، وفي الصباح تقدم والد سليمان إلى قسم الشرطة ببلاغ يخبر فيه عن فقدان ولده سليمان. وأصبحت الأسرة طوال هذه الأيام تبكي، تصحو وهي تفكر في سليمان، وتنام وهي تفكر في سليمان. تقول الطفلة الصغيرة يا ماما أين أخي؟ ألم تقولي إنه سيعود غدا؟ لماذا لم يعد أخي؟ ويقول الأخ الأصغر يا أبي أنت وعدتنا أن نذهب إلى الحديقة بعد أن يأتي سليمان أخي، لماذا لم يأتي سليمان؟ ويشيح الأب بوجهه حتى لا يلحظ الصغير دموعه وهو يتنزل على خده. ومرت الأيام وهم يبحثون عن سليمان ولا يوجد أثر لسليمان. حتى في يوم من الأيام خرجت إحدى الأسر في نزهة برية، ذهب الأبناء يلعبون الكرة، وجلس الأب والأم يعدون الطعام ويهيئونه. بعد لحظات جاء أحد الصغار يقول بابا يوجد هناك جثة رجل ميت. فزع الأب من هذه العبارة واقترب ونظر، فإذا هي فعلا جثة إنسان ميت. رفع السماعة على الشرطة وأخبرهم بموقعه، وبعد ربع ساعة جاءت الشرطة وانتشلوا هذه الجثة ومضوا بها إلى التشريح. وهناك في التشريح الجنائي تبين أنها جثة شاب في 17 من العمر، وقد قتل بثلاث طلقات في الصدر بعد أن فعلت به الفاحشة والعياذ بالله. وبدأت الشرطة تقلب الملفات وتراجع الأوراق، واكتشفوا أن هناك بلاغ من والد سليمان عن فقدان شاب في مثل هذا العمر. اتصلوا على هاتف المنزل، وهناك في المنزل رفع الابن الأصغر السماعة: أين والدك؟ جاء الوالد، قال له الشرطي أو العسكري: نحن معك من قسم الشرطة ونريدك أن تحضر إلينا، وجدنا جثة شاب مقتول ولا نتمنى أن تكون جثة ابنك، لكن لا بد أن تتعرف على الملامح. ونزل الأب وهو يحمل الهموم في صدره والآلام، تساؤلات عديدة: يا ترى هل عدت إلي يا سليمان بعد 4 أشهر؟ عدت إلي مقتولا؟ عدت إلي ميتا؟ يا سليمان كنت أؤملك أن تكون طبيبا، كنت أؤملك أن تكون مهندسا، كنت أؤملك أن تكون ناجحا، لكن الصحبة السيئة، لكن الثبات على الأحوال المعاصي التي تغضب الله سبحانه وتعالى. وأثناء وصوله إلى تلك المشرحة تذكر لحظة جميلة، لحظة دخول ابنه عليه بالشهادة الإعدادية في عمله، عندما هنأ زملائه وعندما وزع المشروب والعصير على زملائه فرحة بحصول ابنه على الشهادة الإعدادية، فقد حصل على مجموع 99% أو 100 من 100. كانت هذه الصور تمر عليه سريعا ودموع عينيه تنزل غزيرة منه، حتى اقترب من باب المشرحة، بدأت خطواته تتئد قليلا، فتح الباب، استقبله الطبيب ورجل من الشرطة، قالوا له: ضع هذه الكمامة على أنفك حتى لا تؤذيك هذه المعقمات، وانظر إلى هذه الجثة وتمعن فيها لأننا يهمنا رأيك. رفع الغطاء وتمنى أنه لم يرفعه، نظر: ياه، إنه ابني سليمان، ذلك الوجه الجميل كنت أعرفه، كان صالحا كان مطيعا. ولم يتمالك الأب دموع عينيه، رجع سريعا إلى البيت وبدأ يبكي، وأصبحت الأسرة تعيش في آلام وهموم. وبدأت الشرطة والمباحث الجنائية تراجع الملفات، بحثوا عن ذلك الشاب، أمسكوا به، ضغطوا عليه كي يعترف، لم يعترف. بعد مدة طويلة في الحبس اعترف ذلك الشاب وقال: نعم أنا قمت بفعل الفاحشة، ولما خفت من الفضيحة أطلقت عليه 3 طلقات على صدره. لماذا هذا الحال يا شباب؟ لماذا هذه أحوال كثير من الشباب؟ ويتصل علي بعض الشباب ويقول: أنا مبتلى بمثل هذه الأمراض، أنا أعاني من مثل هذه المشاكل، لماذا لا أغير حالي؟ لماذا لا أغير حالي في رمضان وأقترب من الله سبحانه وتعالى؟ عزيزي يا صديقي، عندي سؤال، لو تجيبون السؤال أخير أن أموت وفوق ظهري ذنوب لا أطيق لها احتمالا، لواط أو زنا أو أغنيات أزحن الخير عن قلبي فزالا، وغرك أن ترى بشرا كثيرا من الفساق يبغون الضلالة، وأنك إن تمت ستموت معهم، وأنك لست أسوأهم فعالا، عصيت الله جهرا بافتخار لتضرب في شجاعتك المثال، عصيت الله جهرا لست تدري بأن الله جبار تعالى، وألقيت الزمام لكل وغد خبيث القلب لا يسوى نعالا، وخادعت الصغير بكل مكر تعالى، فلست أطلب منك مالا، فأجريت الدموع بهتك عرض يعز عليه حقا أن يزال، ودنست الشريف فليت شعري، أما تخشى بإخوتك الوبال؟ تذكر أمه لا بل أباه، وقد سهر لياليه الطوال، تنادي أمه رباه: ابني مطيع لي فبلغه المنال، ووالده يرجي طول عمر لينظره وقد سام الرجال، فويل ثم ويل ثم ويل لمثلك، هل ستنجو أن تلال؟ ستلقى الله بعد الموت فاصبر، وتلقى عنده الأمر العضال، وتعلم عندها يا خل حقا أجرما كان فعلك أم حلالا. أدعوكم يا شباب، أدعوكم يا فتيات، دعوة صادقة، دعوة رجل محب لكم، دعوة رجل يرجو منكم أن تغيروا حياتكم، أن تقبلوا على طاعة الله سبحانه وتعالى. قصة أخيرة، يقول أبان بن عياش: كنت في البصرة عندما جاء أنس بن مالك يزور أهل البصرة، خرجت من المسجد بعد صلاة الظهر فوجدت جنازة يحملها 4 رجال، قلت في نفسي: عجبا والله، جنازة تمر بسوق البصرة ولا يتبعها إلا 4 رجال، والله لأتبعن هذه الجنازة. فتبعتها حتى وصلنا المقبرة وأنزلنا الميت في قبره ووضعنا عليه اللبنات والتراب، ثم التفت إلى هؤلاء 4 وقلت لهم: ما شأنكم وما شأن هذه الجنازة؟ قالوا: والله لا ندري، سوى أن هذه المرأة العجوز استأجرتنا لدفن هذا الشاب. يقول: فتبعت هذه المرأة حتى إذا وصلت إلى بيتها قلت لها: يا أمة الله، أحسن الله عزاءك، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، اصبري واحتسبي، ما شأن هذا الميت؟ قالت: هذا ابني، وقد كان عاقا لي، وقد كان مصرا على الذنوب والمعاصي، وقد كان بعيدا عن طاعة الله، وإنه ألم به المرض فأحس بدنو الأجل، وقال: يا أمي إني أحس أني قد حانت لحظتي ووفاتي، فإذا رأيتيني في لحظات الاحتضار فضعي خدي على الأرض والتراب، وقومي ودوسي بقدمك على وجهي وعثريه في الأرض، وقولي: هذا جزاء من عصى الله ورسوله وعق أمه، هذا جزاء من عصى الله ورسوله وعق أمه. ثم إذا أنزلتيني في القبر فارفعي يديك إلى الله ضارعة، وقولي: يا رب يا رب أنا راضية عنه فارض عنه. قال أبان بن عياش: فقلت لها: فما صنعت؟ قال: ضحكت. قلت: ما يضحكك؟ قالت: والله لما وضعته في القبر رفعت يدي إلى الله وقلت: يا رب إني راضية عنه فارض عنه، إني راضية عنه فارض عنه، فوالله لقد سمعته بأذني وهو يقول: أبشري يا أمه، فقد قدمت على رب كريم رحيم غير غضبان علي وأنا طاهر من الذنوب والآثام. فما أجمل يا شباب ويا فتيات أن نغير أحوالنا في رمضان. دعونا نرفع الأكف هذه الليلة أن يغير الله سبحانه وتعالى أحوالنا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا رب يا رب يا رب، بدل أحوالنا من المعاصي إلى الطاعات، بدل أحوالنا من المعاصي إلى الطاعات، بدل أحوالنا من السيئات إلى الحسنات، بدل أحوالنا من الآثام إلى الطاعات الجسام، إنك أنت السميع العليم. يا رب خذ بنواصينا إلى الجنة، خذ بنواصينا إلى البر والتقوى، اجعل أقدامنا تسير إلى المساجد، اجعلنا نبتعد عن الصحبة السيئة، قربنا إلى ما يرضيك يا رب. ألسنا عبيدك يا رب؟ ألسنا عبادك يا رب؟ نحن عبادك يا رب. ارحم ذلنا، ارحم ضعفنا، ارحم مسكنتنا، خذ بنواصينا إلى الجنة، اجعلنا رفقاء الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة يا رب. كل شاب يسمعنا الآن وكل فتاة معنا الآن، نسألك يا رب أن تعينهم أن تكون أحوالهم مرضية لك، أحوالهم موافقة لسنة رسولك، إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، مع حلقة بعنوان عائد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من العائدين إليه جميعا. حلقاكم حتى ذلك الوقت والحين، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.